إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الدعوات من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 32. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا الحكم، قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحديث الثاني: قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثنا ابن أبي حازم والدارواردي عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله، هذا السلام عليك، فكيف نصلي؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. طيب، هذا الباب باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كما بيّن الشارح، يعني هنا هذا العنوان عنوان مطلق يحتمل أنه يريد حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو محل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك يعني مما يدخل تحت هذا العنوان ويندرج تحت هذا العنوان: حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وصفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومحل هذه الصلاة. لكن قال يعني من خلال الأحاديث التي أوردها في هذا الباب، الأحاديث يعني تتعلق أكثر بصفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كيفية الصلاة، لأن الأحاديث التي أوردها في بيان الصحابة، يعني ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الصلاة عليه أو صفة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. لكن مع ذلك يعني أيضا من خلال الشرح سيبين الشارح رحمه الله هذه المسائل هي حكم الصلاة وفضلها وصفتها ومحلها. فبالنسبة لحكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك يعني كما ذكر الشارح هناك 10 مذاهب للعلماء في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيها تداخل، يعني أحيانا بعض المذاهب يكون اختلاف يعني في العبارة واللفظ، لكن يعني ترجع في النهاية إلى شيء واحد. فيعني أهم هذه المذاهب أنها من المستحبات. المذهب الأول أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من المستحبات، والإمام ابن جرير الطبري رحمه الله حكى إجماع العلماء على ذلك، قال يعني أجمع العلماء على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة، لكن هذا الإجماع يعني لا يسلم له، لأن هناك يعني أقوالا أخرى غير الاستحباب، يعني كما سيأتي. طيب، القول الثاني أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجب مرة في العمر، تجب مرة في العمر سواء في صلاة أو في غيرها، ثم تستحب فيما عدا ذلك. تجب مرة في العمر ثم تستحب فيما عدا ذلك. وحجة هذا الرأي الثاني حجتهم يعني أن هناك نصوصا فيها أوامر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ثم صلوا عليه، والله تعالى يقول في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن عندنا أوامر في القرآن الكريم وفي السنة تأمرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا الأمر يعني الأصل أن الأمر يفيد الوجوب، لكن هذا الوجوب يعني يتحقق بامتثال هذا الأمر يعني ولو مرة. هناك يعني أوامر مطلقة والإنسان يعني فعلها مرة خلاص كده أدى يعني الواجب، ثم تصبح الزيادة على هذه المرة من المستحب. وهذا القول أيضا يعني حكي الإجماع عليه، يعني بعض العلماء مثل ابن القصار وآخرون يعني قالوا أجمع العلماء على هذا، يعني القول المتقارب الذي قال مستحب يعني لا يبعد يعني أنه يعني يريد يعني في العادة وفي الغالب وكذا، باستثناء يعني مرة على الأقل يعني يصلي فيها المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم خلال يعني عمره أو حياته أو كذا. طيب، وكذلك أيضا القرطبي قال لا خلاف بين العلماء في وجوبها في العمر مرة، القرطبي أيضا حكى الإجماع على هذا القول الثاني أيضا. طيب، هناك قول آخر وهو أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجب في الصلاة، يعني في أثناء الصلاة عندما يقعد آخر صلاته بعد أن يتشهد، بعد التشهد تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة بعد التشهد، التشهد والتحيات لله يعني بعد التحيات لله والصلوات إلى آخرها حتى يصل إلى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم بعد ذلك يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وكذلك هو مذهب أحمد بن حنبل. يعني الإمام أحمد يعني يرى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. كذلك هناك قول آخر يعني وهذا هو أشد يعني المذاهب، أنه تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر. هناك رأي يعني أنه تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، وهذا أشد يعني المذاهب في هذا الموضوع، وهو قول الإمام الطحاوي وبعض الحنفية، وقال ابن العربي المالكي هو الأحوط. فطبعا لا شك أن هذا هو الأحوط، يعني الإنسان كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لكن يعني القول بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر يعني فيه يعني عسر يعني وحرج، والحرج يعني مرفوع في هذه الشريعة، وليس هناك يعني نصوص قاطعة يعني بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، لكن لا شك أنه باب عظيم من أبواب الأجر كما سيأتي في بيان فضل ذلك، وأنه من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله تعالى عليه بها عشرا، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب في مغفرة الذنوب وتفريج الهموم إلى غير ذلك مما سيأتي من الفضل. وهناك رأي آخر أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجب في كل مجلس مرة ولو تكرر ذكره مرارا، يعني كل مجلس يجب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرة على الأقل في المجلس ولو تكرر ذكره مرارا. وهذا رأي في الحقيقة أيضا يعني دليله قوي، يعني وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يعني يجلسون مجلسا ثم أو جلسوا مجلسا ثم قاموا ولم يصلوا عليه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، أو في رواية إلا كان عليهم كرة، يعني كان عليهم حسرة هذا المجلس أو كذا. فهذا فيه يعني ذم لمن جلس مجلسا وقام من هذا المجلس ولم يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة على الأقل. فإذا يعني هذا الرأي هو وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل مرة في كل مجلس. وطبعا القصد يعني من الحديث أن مجلس الخير يعني أي مجلس فيه خير يعني فيه كلم طيب أو يعني فيه ذكر لله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يذكر فيه اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة على الأقل في المجلس، لأن لا يتصور مجلس خير وفيه كلام طيب يعني وتواصي بالخير أو كذا إلا ولا بد أن يأتي فيه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، فيتبع ذلك الصلاة عليه. فلذلك يعني إذا حصل مجلس يعني من أوله إلى آخره لم يأتي فيه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا المجلس يكون مذموما. وهناك أيضا قول آخر وهو وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل دعاء، في كل دعاء يعني في الدعاء بالذات أنه كل دعاء يجب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ورد أيضا حديث يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل دعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء يظل موقوفا ومعلقا بين السماء والأرض لا يستجاب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث يعني هذا غايته يعني أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب يعني استجابة الدعاء وليس فيه وجوب يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. فهذه يعني أهم الأقوال يعني وأبرز الأقوال في موضوع حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني أكثر العلماء على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني إما من المستحبات أو يعني تجب مرة في العمر وبعد ذلك يعني تصبح من المستحبات، هذا قول يعني جمهور العلماء. وبالنسبة للصلاة وقع الخلاف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في الصلاة هي من الواجبات أو من المستحبات، وعند الشافعي وأحمد يعني أنها من الواجبات وعند الباقين أنها من المستحبات. هذا بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة بعد التشهد الأخير وقبل السلام يعني. نعم. نعم أحسنت بارك الله فيك. هذا من ضمن يعني أدلة من الطحاوي ومن معه من الحنفية الذين قالوا بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، أخذوا بهذا الحديث اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه، قالوا من هو يا رسول الله؟ قال رجل ذكرت عنده ولم يصلي علي وصلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد قل آمين فقلت آمين، فقال يعني من ذكرت عنده، أول حديث قال من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين، قال أتاني جبريل فقال يا محمد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. وهذا حديث صحيح أيضا موجود في صحيح الجامع. فبهذه الأحاديث يعني استدل القائلون بوجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، لكن جمهور الفقهاء يعني أخذوها على أنها يعني على سبيل يعني التأكيد و يعني تأكيد الاستحباب والفضيلة وكذا. لكن لا شك يعني أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر يعني هو أحوط وأحسن يعني طبعا فيه أجر عظيم بإذن الله تعالى. طيب الحديث الذي معنا هنا حديثان، يعني الحديث الأول فيه الإسناد إلى عبد الرحمن ابن أبي ليلى من فقهاء التابعين بالكوفة، من كبار فقهاء التابعين في الكوفة بالعراق. فيقول عبد الرحمن ابن أبي ليلى رحمه الله لقيني كعب بن عجرة، كعب بن عجرة صحابي رضي الله عنه، فقال ألا أهدي لك هدية. كعب بن عجرة يقول تلميذه عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول ألا أهدي لك هدية. فطبعا هذا فيه يعني أن الهدية قد تكون يعني شيئا ماديا حسيا وقد تكون الهدية يعني شيئا معنويا، يعني هنا الهدية هي تعليم علم نافع يعني وإسماعه حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل ذلك هدية. فالهدية يعني قد تكون شيئا معنويا يعني إفادته بمعلومة ينتفع بها وإسماعه حديثا يعني ينتفع بسماعه. ف والهدية حث عليها الشرع يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا تهادوا تحابوا، و يعني فالهدية من أسباب حصول التحاب يعني والمودة بين المسلمين. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم من أهدي إليه هدية أن يجيب الهدية وأن يكافئ عليها، أن يكافئ عليها يعني أن يرد الهدية بهدية مثلها أو أحسن أو كذا إذا كان يستطيع، وإذا لم يستطع أن يكافئ عليها فليكافئ بالدعاء يعني يقول جزاك الله خيرا، الدعاء يقول مكافأة لهذه الهدية. فقال كعب بن عجرة لعبد الرحمن ألا أهدي لك هدية؟ فقال عبد الرحمن قلت بلى، في بعض الروايات قلت بلى أو في رواية قال فقلت بلى فأهدها لي، يعني طبعا وافق على هذا العرض يعني بدأ أولا بهذا العرض يعني ألا أهدي لك هدية، فطبعا وافق على هذا العرض وسر به و انتظر هذه الهدية. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا كيف نسلم عليك، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فالله تعالى أمر الصحابة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبالسلام عليه التسليم. فقال يعني أما فكعب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا كيف نسلم عليك، يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كيف نصلي عليك؟ طيب بالنسبة للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم في يعني إما السلام في الصلاة، أنهم كانوا يقولون في صلاتهم السلام عليك أيها النبي، يقولون في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، أو السلام بصفة عامة في الصلاة وخارج الصلاة كانوا أيضا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول يعني قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، كيف الصلاة التي أمر الله تعالى بها في القرآن الكريم، لأن الصلاة تأتي بمعان يعني تأتي بمعنى الثناء وبمعنى الدعاء، فالصلاة صلى فلان على فلان يعني أثنى عليه خيرا أو ذكره بخير، ويأتي صلى عليه بمعنى دعا له، فأرادوا يعني أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة عليه. وكان هذا السؤال بسبب الآية الكريمة، لأنه جاء في بعض الروايات أنه أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمعت الله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فحمكم الله. فالرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني سمعت الله يقول وذكر الآية صلوا عليه وسلموا تسليما، وقد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه إحدى صيغ الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم، هناك يعني عدة صيغ صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر منها الإمام البخاري هنا صيغتين في هذا الباب، وهناك يعني صيغ أخرى صحيحة مروية كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد ثابتة في كيفية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. والاختلاف في هذه الصيغ من باب اختلاف تنوع، يعني اختلاف نوعان، اختلاف تضاد وهو الذي يكون يعني أحد الأمرين فيه صوابا والثاني خطأ، واختلاف التنوع الذي يكون كل أوجهه صوابا، يعني الإنسان يمكن أن يفعل هذا أو هذا أو هذا. في حالة اختلاف التنوع طبعا يكون الأفضل أن الإنسان ينوع بين هذه الأنواع فيفعل هذه تارة وهذه تارة، حتى يعني يأتي بهذه السنن كلها يعني وبهذه الأوجه كلها، هذا يكون يعني الأفضل. لكن أيضا لا بأس أن الإنسان يختار وجها من هذه الأوجه ويواظب عليه ويحافظ عليه. فهنا بالنسبة لصيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هناك صيغ عديدة، إذا المسلم يعني نوع بينها واستعمل هذه الصيغة مرة وهذه الصيغة مرة، أو يعني بين بعضها مثلا على الأقل صيغتين ثلاثة كذا ينوع بينها، يكون هذا أفضل. وإذا يعني اختار صيغة واحدة والتزم بها وداوم عليها فلا بأس أيضا، لأن الاختلاف اختلاف تنوع كل ذلك جائز. فهنا يعني هذه الصيغة من الصيغ السهلة سهلة الحفظ، يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني عندنا إيه؟ يعني أربع فقرات في الصلاة ومثلها في البركة مرتبة، يعني مرتبة بترتيب سهل، يعني اللهم صل على محمد، وبعدين الفقرة الثانية وعلى آل محمد، الفقرة الثالثة كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبعدين يرجع يقول اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فصيغة يعني سهلة الحفظ يعني، وهي الصيغة المذكورة في هذا الحديث. واللهم معناها يا الله، اللهم معناها يا الله، والميم عوض عن حرف النداء، عوض عن حرف النداء، يعني أصلها يا الله ثم حذف حرف النداء يا من أولها وأضيفت الميم يعني عوضا عن حرف النداء. وصلي الصلاة جاء عن أبي العالية رحمه الله قال صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه عند ملائكته، صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه عند ملائكته. وقال مقاتل بن حيان صلاة الله مغفرته وصلاة الملائكة الاستغفار. وقال ابن عباس صلاة الرب الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار. وقال الضحاك صلاة الله رحمته، وفي رواية عنه صلاة الله مغفرته وصلاة الملائكة الدعاء. إذن إيه أقوال السلف في تفسير صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إما أنها إيه ثناء الله على النبي صلى الله عليه وسلم أو رحمته أو مغفرته، وليس بينها تعارض يعني. فالله تعالى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أن الله تعالى يرحمه ويغفر له ويثني عليه عند الملائكة، الله سبحانه وتعالى يثني على النبي صلى الله عليه وسلم عند الملائكة، والملائكة يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستغفرون له ويدعون له، يستغفرون للنبي صلى الله عليه وسلم ويدعون له. وصلاة المؤمنين على النبي صلى الله عليه وسلم هي دعاء الله سبحانه وتعالى بهذه الصيغ المأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يستعمل صيغة من هذه الصيغ المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نعم ليه فيها في العالمين؟ نعم أحسنتم بارك الله فيكم. أخونا هنا يسأل عن سيادة صيغة سيدنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني أولا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، من السيادة بمعنى الشرف والسؤدد، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا صلى الله عليه وسلم، يعني من جهة المعنى فالمعنى صحيح وثابت، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم ولا فخر، يعني يقول صلى الله عليه وسلم لا أقول ذلك مفتخرا يعني أو بقصد التفاخر، وإنما بقصد تبليغ ما كلفني الله سبحانه وتعالى بتبليغه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، فهو سيدنا صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة المعنى. والبعض يعني يحصل عنده إشكال، طيب كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل يعني أنت سيدنا جاء في الحديث يعني وحديث صحيح يعني أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله. فالجواب يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال السيد الله يعني قاله تواضعا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الرجل قال أنت سيدنا، وفي رواية قال أنت سيدنا وابن سيدنا، فطبعا والد النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء يعني في أحاديث ثابتة يعني أنه توفي على الشرك يعني ولم يكن يعني سيدا للمؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا من باب الغلو يعني من جهة يعني وصف والده بالسيد، ومن جهة يعني وصفه صلى الله عليه وسلم بالسيد فهو سيد حقا يعني صلى الله عليه وسلم، لكنه على سبيل التواضع يعني ما أحب يعني أن يقال له يعني هذا في وجهه صلى الله عليه وسلم يعني تواضعا منه أو كذا، فقال يعني السيد الله. لكن لا مانع يعني أن يكون هناك اسم من الأسماء يوصف به الله سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله، ويوصف به المخلوق على ما يليق يعني بالمخلوق، يعني السيادة المطلقة هي لله سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو السيد، ولذلك من أسماء الله تعالى السيد كما أفاده هذا الحديث، فالله تعالى هو السيد. لكن لا مانع أن يكون من العباد أيضا من يوصف بأنه سيد أو كذا، لكن سيادة المخلوق يعني السيادة مقيدة يعني بما يليق بهذا المخلوق وما عليه المخلوق يعني من عجز وضعف وكذا، لكن سيادة الله تعالى سيادة مطلقة تليق بكماله وقدرته وغناه سبحانه وتعالى، مثل يعني صفات كثيرة وصف الله تعالى بها نفسه ووصف بها بعض عباده، مثل الملك يعني الله سبحانه وتعالى هو الملك القدوس كما قال في كتابه الكريم، ومع ذلك قال الله تعالى أيضا في كتابه وقال الملك ائتوني به، وقال الملك إني أرى سبع بقرات، فوصف الله تعالى عبدا من عباده بأنه الملك ووصف نفسه بأنه الملك، مع أن ملك الله سبحانه وتعالى هو الملك التام الشامل، ملك ما في السماوات وما في الأرض، ملك السماوات والأرض وما فيهن، الملك التام الشامل الحقيقي. وأما ملك العبد فهو ملك قاصر، يعني أولا ملك محدود بزمان ومحدود بمكان، يعني ملك العبد ملك مقيد، يعني ملك محدود بمكان معين ومحدود بزمان معين، هذا العبد يعني قبل أن يوجد لم يكن ملكا، ولا قبل أن يتولى الملك، ثم تولى الملك فترة معينة، وبعد موته ورث ملكه آخرون، ملكا مؤقتا ومقيدا بزمن وبوقت وكذا. لكن ملك الله سبحانه وتعالى ملك التام الدائم الشامل، يعني السماوات والأرض وما فيهن وجميع المخلوقات، يعني لا يحد بزمان ولا بمكان ولا كذا. القصد يعني كذلك العزيز، يعني قال الله تعالى وصف نفسه بالعزيز وسمى نفسه بالعزيز، وقال الله تعالى وقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، فوصف عبدا من عباده بأنه العزيز ووصف نفسه بالعزيز. فإذا هناك يعني العديد من أسماء الله سبحانه وتعالى يسمي الله بها نفسه ويسمي بها بعض عباده، وتسمية العبد بها على ما يليق بهذا العبد يعني. من هذا الباب اسم السيد، فالله تعالى هو السيد، وهذا لا يمنع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو السيد. طيب هذا من جهة المعنى، وأما من جهة يعني استعمال هذه العبارة في الصلاة أو في الأذان، فهي من باب يعني الابتداع في العبادة، لأن العبادة توقيفية، يعني يكون المعنى صحيحا، هذا لا يعني أنك تضيف إلى الألفاظ التعبدية في الصلاة وفي الأذان وفي غيره من العبادات، ليس للإنسان يعني أن يضيف إليها شيئا لم يرد فيها. فصفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة وردت في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس للمسلم أن يضيف إليها ما ليس منها حتى ولو كان معناه صحيحا. وكذلك يعني بعض الناس في الأذان يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، أو في الإقامة أو كذا، هذا أيضا من البدع، لأن ألفاظ الأذان يعني علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجب التقيد بها ولا يجوز الزيادة عليها حتى ولو كان المعنى صحيحا وثابتا. لكن في غير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة إذا الإنسان يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يعني في غير الصلاة فلك يعني أن تزيد من الثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم ما شئت، يعني ليس هناك حرج في هذه الحالة أنك يعني تضيف شيئا من الثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان معناه صحيحا، يعني ليس فيه أيضا إطراء يعني أو غلو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، والإطراء هو الغلو يعني ومجاوزة الحد، فهناك يعني خاصة عند الصوفية وكذا كل طريقة من طرق الصوفية لها يعني صيغ مخترعة من الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الطريقة الشافعية والطريقة القادرية والطريقة الرفاعية، كل طريقة لها إيه يعني صلوات معينة يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، صيغ يعني اخترعوها وأحدثوها، وكثير من هذه الصيغ فيها يعني غلو يعني ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، أو بأشياء فيها كذب يعني وتقول على الله بغير علم، يعني يقولون مثلا يا أول خلق الله، يا نور عرش الله، كذا. النبي صلى الله عليه وسلم ليس أول خلق الله، النبي صلى الله عليه وسلم ليس أول خلق الله، بل يعني جاء في الأحاديث الصحيحة أول ما خلق الله القلم، وفي نصوص أخرى يعني ما يفيد أن العرش هو أول المخلوقات، وأن القلم يعني أول ما خلق الله القلم يعني بعد العرش وليست أولية مطلقة وكذا، فالعرش هو أول المخلوقات، وذلك يعني جمهور السلف على أن عرش الله تعالى هو أول المخلوقات، وبعضهم قال القلم هو أول المخلوقات، لكن ليس النبي صلى الله عليه وسلم أول المخلوقات، وإنما هو مخلوق من صلب آدم عليه السلام، من ذرية آدم، قبله أنبياء كثيرون وقبله خلق يعني كثير، يعني قبل خلق آدم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا، ولما خلق آدم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كبقية ذرية آدم يعني في صلب آدم، وفي يعني ثم خرج يعني كتسلسل خروج الذرية من آبائه، مثلا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نور عرش الله، هذا يعني من القول على الله بغير علم، يعني هذا شيء ما ورد يعني في النصوص ولا كذا، فمثل هذا لا يقال يعني بالرأي يعني ولا بالاختراع ولا كذا، فأحيانا يكون فيها يعني مثلا يعني يقال للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا أنت ملاذي مثلا ومددي مثلا يوم القيامة وأنت كذا، أشياء يعني فيها صرف العبادة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني هو الذي يستغاث به وهو الذي يغفر الذنوب وهو كذا، أشياء يعني لا يوصف بها إلا الله سبحانه وتعالى، فيكون عندهم غلو يعني في هذه الصلوات، لذلك يعني هذه الصيغ المحدثة ينبغي فيها الحذر يعني من استعمال أشياء غير صحيحة المعنى وأشياء فيها غلو في الرسول صلى الله عليه وسلم. الأصل أن الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم خارج في غير الصلاة، يعني في الصلاة نتقيد بالصيغ المأثورة، وأما خارج الصلاة فيفضل أيضا استعمال نفس الصيغ الواردة، يكون هذا أفضل، لكن إذا أراد الإنسان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ أخرى يعني فيها ثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان المعنى صحيحا فيجوز ذلك، وإن كان المعنى يعني خطأ فلا يستحب. طيب بالنسبة لهذه الصيغة كما ذكرنا فيها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عندنا صيغة ثانية في نفس هذا الباب اللي في الحديث الذي بعده في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي؟ قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. فهذه صيغة أخرى يعني ثابتة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. هنا الشارح يعني رحمه الله الحافظ ابن حجر في الحقيقة يعني جمعا جميلا الصيغ المتعددة التي وردت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول يعني لو أردنا أن نجمع ما في هذه الصيغ يعني بجميع الزيادات التي وردت، وإن كان يعني الأفضل أن يستعمل هذه تارة وهذه تارة، يعني لا يجمع الصيغ كلها في مكان واحد وإنما يستعمل هذه الصيغة مرة وهذه الصيغة مرة، فيقول يعني كل صيغة فيها زيادة شيء ليس في الآخر، يعني مثلا بعض الصيغ فيها وأزواجه، مثلا زيادة وأزواجه، بعضها فيها وأهل بيته، بعضها فيه مثلا إبراهيم وآل إبراهيم، بعضها فيه آل إبراهيم فقط، البعض فيها آل إبراهيم فقط، والبعض فيها إبراهيم وآل إبراهيم وهكذا. يعني خلاصة يعني ما ذكره أننا لو جمعنا يعني هذه الصيغة كلها لوجدنا يعني أنك تقول لو يعني اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، يعني الزيادات هنا عندنا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، يبقى حكم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. فهنا بعض الصيغ يعني فيها زيادة عبدك ورسولك، وبعض الصيغ فيها زيادة النبي الأمي، وبعضها خالية من الزيادتين. فلو أردنا يعني الصيغة التي تجمع كل الزيادات فنقول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، خلاص، وعلى آل محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، ماشي. وبعد كده نرجع نقول وبارك أو اللهم بارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم بعدها في بعض الصيغ أيضا أنك تقول إيه وترحم على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد إلى آخره كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، زيادة الدعاء بالرحمة أيضا. فهذا يعني يجمع الصيغ الواردة كلها، وفي آخرها يقول وعلينا معهم، وعلينا معهم إنك حميد مجيد، يعني في الأخير يعني بعد الصلاة والبركة والترحم. فهذا مجموع يعني ما ورد في الصيغ كلها، لكن كما ذكرنا يعني ما ورد بهذا الشكل، يعني مجموعا بهذا الشكل، لكن يقول الإمام النووي رحمه الله حاول يعني أن يجمع هذه الصيغ في صيغة واحدة، لكن الحجر زاد عليه يعني بعض الألفاظ التي لم يذكرها النووي، فكانت الخلاصة يعني هذه الصيغة التي ذكرناها، لكن لم ترد يعني بهذا الشكل في صيغة واحدة، وإنما صيغة يأتي فيها النبي الأمي، صيغة يأتي فيها عبدك ورسولك، صيغة مثلا فيها وأزواجه أمهات المؤمنين، بعضها وأزواجه فقط، بعضها وذريته فقط، بعضها وذريته وأهل بيته وهكذا يعني. وبعضها فيه في العالمين وبعضها ليس فيه في العالمين. فهذه خلاصة يعني هذه الصيغة، يمكن الإنسان يعني أن يختار يعني ما تيسر منها ويدعو به إن شاء الله. طيب، قلنا الإمام النووي رحمه الله يعني كان حاول يعني أن يجمع هذه الصيغة في صيغة واحدة، فقال الأزرعي لم يسبق إلى ما قال، يعني لم يسبق النووي إلى ما قال، والذي يظهر أن الأفضل لمن تشهد أن يأتي بأكمل الروايات ويقول كل ما ثبت هذا مرة وهذا مرة. وأما التلفيق فإنه يستلزم إحداث صفة في التشهد لم ترد مجموعة في حديث واحد، وكذلك الإمام ابن القيم رحمه الله قال برضو نفس هذا الكلام معلقا على ما ذكره الإمام النووي عن الصيغة التي جمعها من الروايات. فالإمام ابن القيم أيضا قال إن هذه الكيفية لم ترد مجموعة في طريق من الطرق، والأولى أن يستعمل كل لفظ ثبت على حدة، فبذلك يحصل الإتيان بجميع ما ورد. إن واحد يستعمل كل صيغة على حدة فيحصل له الإتيان بجميع ما ورد إذا أراد يعني أن يستعمل جميع ما ورد. نعم، الصيغة اللي قالها الإمام النووي اللي هي قال اللهم صل، في صيغة برضو ذكرها في المجموع والصيغة ذكرها في الأذكار، قال الصيغة التي في الأذكار أزيد، يعني الصيغة التي في الأذكار اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بس هو إيه؟ ابن حجر هو زاد عليه أمهات المؤمنين وزاد أهل بيته، هو ما ذكر أمهات المؤمنين وما ذكر أهل بيته، وهذه زادها ابن حجر، وزاد ابن حجر برضه وترحم على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي إلى آخرها، نفس الصيغة بزيادة إيه وترحم كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، أو علينا معهم إنك حميد مجيد، هذا زاده ابن حجر برضه زيادة. نعم نعم، لا لا يعني طبعا بالنسبة للوجوب قائلون بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يجزئ يعني بأخصر الصيغ، يعني لو أكثر الصيغ اختصارا، وهو أن يقول مثلا يعني مثلا أشهد أن محمد عبده ورسوله، قال مثلا صلى الله عليه أو صلى الله عليه وسلم أو كذا، هذا يكفي يعني، يقول صلى الله عليه أو صلى الله عليه وسلم، هذه أخصر الصيغ يعني أكثر اختصارا، هذا يكفي يعني، لو قال هذا لكفى يعني، لكن طبعا إذا أتى يعني بالصيغة كاملة يكون أفضل يعني. فالقائلون بالوجوب يعني لا يجب عندهم استعمال الصيغ الواردة بالضبط، ولكن يجزئ يعني الاقتصار على يعني أولها فقط، لو قال اللهم صل على محمد هذا يكفي فقط. نعم، لسه إن شاء الله هنيجي عن تفسير آل محمد، ما المقصود بآل محمد، بقي إن شاء الله الكلام عن المقصود بآل محمد، وفي الحقيقة ما زال يعني بقي عدة أشياء تتعلق بالكلام على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. موضوع المقصود بآل محمد برضو فيها عدة أقوال يعني نذكرها إن شاء الله ونذكر أدلتها، وموضوع الصيغ الموقوفة عن الصحابة رضي الله عنهم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله كان له صيغ أيضا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على الصيغ المرفوعة، مثل يعني أتينا إن شاء الله اللهم داحي المدحوات، عدة صيغ إن شاء الله نذكرها بإذن الله، اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك إلى آخره، يعني هناك عدة صيغ عن علي وعن ابن مسعود وعن آخرين من الصحابة، يمكن نذكر بعضا إن شاء الله في الدرس القادم. والكلام برضو عن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يعني في يعني أدلة الذين قالوا بالوجوب وما الذي يترتب على تركها، والكلام عن فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعن مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مواطن التي يستحب فيها الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. يمكن نؤجل هذا إلى الدرس القادم إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم، نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. بس الخلاصة يعني باختصار بخصوص يعني آل محمد صلى الله عليه وسلم، القول الراجح يعني أن آل محمد في الصلاة عليه، في الصلاة عليه بالذات يعني، غير في غير في أحاديث من تحرم عليهم الصدقة وفي أحكام الزكاة وكذا، لكن في عندما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد، فالآل تشمل إيه؟ الأتباع يعني، الآل تأتي بمعنى الأتباع، يقال آل الرجل يعني أتباعه، يعني أهل دينه وأتباعه، فتشمل جميع المؤمنين به صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، كل هؤلاء يدخلون في الآل يعني. هذا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا تشمل من باب أولى يعني آله، قرابته المؤمنون به يدخلون فيها من باب أولى، ثم غير قرابته يعني وأزواجه، طبعا أزواجه وقرابته المؤمنون به، ثم بعد ذلك يشمل جميع المؤمنين به صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكونوا ذوي قرابة يدخلون في الآل يعني، لأن الآل تأتي بمعنى الأتباع، كما قال عبد المطلب، قال وانصر على آل الصليب اليوم آلك، في يوم لما جاء أبرهة وأصحاب الفيل وكذا، فعبد المطلب يعني أنشد أبياتا فكان من ضمن ما قال وانصر على آل الصليب اليوم آلك، فهو يخاطب الله تعالى، فقصد بآل الصليب يعني أتباعه، وآل الله قصد بهم أيضا أتباع دين الله وأهل دينه وهكذا يعني. فالأهل تأتي بمعنى الأتباع، كذلك مثلا إن لله تعالى أهلين من الناس وأهل القرآن هم أهل الله تعالى وخاصته، هذا في حديث صحيح أيضا في السنة ابن ماجه، فوصف أهل القرآن في الحديث بأنهم أهل الله، والله تعالى لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ليس بينه وبين مخلوق يعني نسبا أو قرابة، تعالى الله سبحانه وتعالى، فأهل الله أو آل الله بمعنى يعني أتباع دينه، عباده وأتباع دينه. تفضل. نعم برضو من ضمن الموضوعات المهمة يعني، اللي هي كيف نفهم يعني صلي على محمد كما صليت على إبراهيم يعني، هل هذا يعني هل هذا يقتضي يعني أن إبراهيم أفضل من محمد، أو أن صلاة الله على إبراهيم أفضل من صلاته على محمد؟ كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ برضو هذا في الدرس القادم إن شاء الله. وكذلك عن الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم، هل يجوز الجمع بينهم؟ برضو جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يعني ادعاء أنه لم يثبت يعني إبراهيم وآل إبراهيم في رواية واحدة، لكن هذا ليس بصحيح يعني، مع جلالة يعني شيخ الإسلام وابن القيم، لكن ثبت يعني في روايات صحيحة ثابتة يعني على إبراهيم وآل إبراهيم، وليس هناك يعني تعارض يعني، إن شاء الله سنذكر بإذن الله يعني. تفضل. نعم يعني هل إذا الإنسان نسي شيئا فقال اللهم صل على محمد بغرض تذكر هذا الشيء، ورد ذلك في بعض الآثار، وأظن أن هناك حديثا ضعيفا يعني في هذا، لكن يعني ليس بثابت يعني. في القرآن الكريم واذكر ربك إذا نسيت، واذكر ربك إذا نسيت يعني، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى، أو يعني وما وكذلك وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره، أن الإنسان يكون من الشيطان، إذا الإنسان تعوذ من الشيطان أو ذكر الله أو كذا يعني من أسباب التذكر. لكن في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها شيء مخصوص يعني، مثله مثل غيره من المواطن يعني، ليس فيه لا أمر ولا نهي يعني ثابت يعني، ليس فيه أمر ولا نهي يعني، يكون مثله مثل غيره من المواطن يعني، لا أعتقد أن لها فضيلة خاصة أو مزية خاصة يعني، يصبح هذا الموطن يعني عند النسيان مثل غيره من المواطن يعني، بس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لها الفضل المطلق يعني بصفة عامة، لكن ليس لها فضل مخصوص يعني، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة فلا بأس بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إذا ذكر في أثناء الصلاة، لكن لا يقطع قراءته للقرآن يعني يعني ما نقل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يقرأ آية الأحزاب يعني إذا كان هو الذي يقرأها يعني مثلا كان يقطع القراءة في الصلاة أو كذا أو يزيدها يعني في الصلاة أو كذا، لكن بالنسبة للمستمع يعني إذا استمع إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء التلاوة لا بأس أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم يعني في سره، يعني لأنها داخلة في الذكر، يعني داخلة في الذكر يعني ليست من الكلام الدنيوي يعني، وداخلة في الأذكار. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية تعوذ تعوذ صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قال يعني هذا في كما ذكر النووي يعني هذا في النافلة فقط وليس في الفريضة، والرأي الآخر قال يعني يجوز حتى في الفرائض هذا يعني، والله تعالى أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.